البارحة نذكر الأخوة اللي كانوا حاضرين، ولا أرى منكم أحد من أصحابنا بالأمس إلا قليل يعني، لكن كان حديثنا عن تفسير قوله تعالى ولا تمنن تستكثر. ومن أجل أن تستفيدوا هذه الفائدة العابرة ذكرت في المسألة أقوال، من أشهرها في تفسير الآية إما أن يكون المعنى لا تعطي الشيء وأنت تريد أكثر منه، سواء كان هذا الشيء عطاء ماديا كالمال مثلا أو عطاء معنويا كالخلق والكرم ونبل الطباع أو الدعوة أو العلم أو أي شيء آخر، لا تعطيه الناس وأنت تنتظر أن يردوا لك الجميلة بمثله فضلا عن أحسن منه. وهذا هو المعنى الذي ركزنا عليه واخترنا الآية، وهو المروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير وجماعة من المفسرين. في معنى آخر في الآية اختاره ابن جرير الطبري وهو أيضا معنى جيد ولا يتعارض مع الأول، أن المعنى لا تستكثر شيئا تعطيه في سبيل الله تعالى مهما بذلت من مالك ووقتك وجهدك وعرقك وصبرك وأعصابك، فهذا ليس بكثير أن تبذله لله سبحانه وتعالى. السلام ورحمة الله وبركاته. هذا فيما يتعلق بآية المدثر. واليوم يعني أحببت أني أدندن حول موضوع ليس ببعيد عنها، وهو عند قوله تعالى في سورة الأحزاب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وكلام المفسرين حول هذه الآية مشهور ومعروف، والأسوة هو من يتأسى به ويقتدى به، وهي نوعان، الأسوة في الخير والأسوة في الشر. ولذلك قيد الله سبحانه وتعالى فقال أسوة حسنة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة للناس في كل شيء لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. النقطة التي أريد أن نشير إليها يعني جيدا أن هذه الآية بقدر ما تومي إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأسوة، هو القدوة، هو النموذج، يعني نستطيع أن نقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المنهج. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ونزلنا عليك الكتاب لتبين للناس، وأنزلنا عليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان بيانا، كان بيانا، بيانا بقوله، وهذا واضح أنه كان يبين للناس القرآن يتلوه عليهم ويشرح لهم معانيه، ولكنه كان بيانا بفعله صلى الله عليه وسلم فيما يأخذ وما يدع وما يقول وما يفعل وما يترك، فكان بيانا بفعله. وكان صلى الله عليه وسلم بيانا بخلقه وسلوكه وحياته كلها وتقلباته، ولهذا قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، وقالت عائشة كما في مسلم كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، فكان يأتمر بأوامره وينتهي عند حدوده ويمتثل إذا أمره الله وينتهي إذا نهاه الله، ويقدم إذا كان القرآن يأمر بالإقدام ويحجم إذا كان القرآن يأمر بالإحجام. فهكذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام. الذين من بعده حتى يعني خلاصة أصحابه ليس لهم هذا الإطلاق، يعني هذا الإطلاق خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، ما في شيء نستثنيه من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم نقول هذا لا ليس محل قدوة وأسوة. حتى في المباح نقول هو قدوة في بيان إباحة هذا الشيء، ولهذا أحيانا يتكلم العلماء لماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا، فيقول فعله لبيان الجواز، فحتى فعله صلى الله عليه وسلم للمباحات توسعه في بعض الأمور يكون هذا للتوسع على الأمة ولبيان أن هذا دين، ولذلك كان قوله صلى الله عليه وسلم من الدين، وكان فعله صلى الله عليه وسلم من الدين، وكان تركه صلى الله عليه وسلم من الدين. طبعا ذاك من الأشياء الطبيعية العادية التي لا يدخل فيها مجال القدوة أصلا، أو التي بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه أن هذه الأشياء من الأمور العادية التي لا تدخل في باب الحلال والحرام، أو لا تدخل في باب السنة والبدعة أو المكروه أو المستحب، فهذا باب آخر. يعني مثلا العلماء تكلموا في مثلا شعر الرسول صلى الله عليه وسلم، كونه يترك شعره إلى منكبي أو إلى شحمتي أذنيه، فمنهم من قال هذه سنة لأن الرسول عليه السلام فعلها، والإمام أحمد كان يقول يعني لولا المؤونة لفعلت لتركته يعني، لكنه له مؤونة يتعبه يعني في غسله وكده ودهنه وشيء من هذا القبيل. والأكثرون على أن هذه الأمور ليست محل قدوة، يعني ليست محل سنية، هذه من الأمور المباحة التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم من باب العادات، فمن فعلها فلا حرج عليه ومن تركها فلا حرج عليه. ولكن حتى في هذه الجزئية نحن نقول بغض النظر عن كوننا لا نقول أن هذا الفعل سنة، إلا أننا نقول أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر دليل، يعني يؤخذ من الفوائد منها أنه دليل على الجواز، جواز فعل هذا الشيء، وأن هذا الجواز ليس مشوبا بشيء من الكراهية مثلا، لا هو جواز مطلق، وأيضا هو دليل على الطريقة المثلى في من أراد أن يسلك هذا المسلك، أن عليه أن يكرم شعره وأن يرجله وأن يدهنه وأن يعتني به لئلا يكون سببا في أذيته هو أو أذية الآخرين. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان له شعر السلام ورحمة الله وبركاته، مساك الله بالخير، الله يمسك بالخير. فالطريقة في ذلك، ولذلك مثلا كان مما يتعلق بأدب اللباس قوله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، لما ذكر له الصحابة الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال إن الله جميل يحب الجمال، ما يدل على أنه كان صلى الله عليه وسلم يعني يحث على حسن اللبس وجماله وطيبه، وإن لم يكن هذا من حيث يعني غلاء ثمنه أو شيء من هذا، لكنه يدخل في باب الأشياء الطيبة. المقصود أن ما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام أو يتركه فهو من باب التعبد ومن باب القدوة الحسنة التي أمرنا بالاقتداء به فيها صلى الله عليه وسلم. هذا لا يقع لأحد من أصحابه ولا لمن بعدهم من باب أولى. يعني مثلا الصحابة رضي الله عنهم يكون لكل واحد منهم مجال معين وأفعال معينة وصفات معينة وأقوال تنقل عنه ويقتدى به فيها، لكنهم لا يحوز أفرادهم على ما حاز عليه النبي صلى الله عليه وسلم من جانب القدوة فضلا عن من بعدهم، بل يعني إنما يحصل هذا لإجماع الأمة. إذا أجمعت الأمة إجماعا ظاهرا أكيدا على شيء اعتبر هذا جزءا من الدين، لأنه دليل على أنه وجد ما يستند إليه في هذا الإجماع. أما أفعال الأفراد بأعيانه فهذه لا يلزم أن تكون يعني سنة، قد تكون في دائرة المباح وقد تكون في دائرة الاجتهاد. فهنا أريد أن أوضح يعني ملاحظة مهمة، أن الناس لو نظرت إليهم العلماء والدعاة والمصلحون والمشاهير والمصنفون وغيرهم لوجدت أن كل إنسان تأتريه عدة أحوال. الحالة الأولى أن الإنسان يتأثر بطبيعته وجبلته التي ركب عليها، فيعني بعض الناس يكون عصبي المزاج حاد سريع الانفعال، وبعض الناس قد يكون بطيئا متثاقلا مملا، وبعض الناس قد يكون عنده سرعة عاطفة، وبعض الناس قد يكون عنده بطء في العاطفة، وبعض الناس قد يكون عنده لمحية وسرعة ذكاء، وبعض الناس قد يكون ليس كذلك. وهكذا تجد أن الناس لهم صفات شتى، بل بعض الناس قد يكون في شيء من البخل، وبعض الناس في شيء من الكرم، وبعض الناس في شيء من الشجاعة، وبعض الناس في شيء من الجبن، وبعض الناس مثلا فيه شيء من الرقة وسرعة الدمعة، وبعض الناس يعني لو تأتيه مصائب الدنيا لا يبكي، ولو يسمع حتى الوعظ والتذكير ربما لا يبكي. فيعني الناس يتفاوتون في طبائعهم، وهذه الطبائع تظهر في سلوكهم بل حتى في يعني اتجاهاتهم أحيانا، فتجد الإنسان مثلا في طبيعته شدة يظهر هذا في سلوكه وفي تدينه وفي أعماله وفي عباداته وفي معاملاته وفي فتواه وفي ما يأخذ وفي ما يذر وفي موقفه من الناس إلى غير ذلك. ومن عنده طبيعة عكس ذلك يظهر هذا أيضا عنده، هذا موجود في الناس. فالله سبحانه وتعالى جعل لرسوله من اعتدال المزاج وكمال التوازن في صفاته وأخلاقه وطبائعه الفطرية الجبلية التي فطر عليها ما يعصمه من ذلك، بحيث أن له الاعتدال الكامل في ذلك عليه الصلاة والسلام. فلو نظرت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا في حال الغضب أو في حال الرضا لوجدت أنه عنده قصد، بل هو أثنى على القصد في الغضب والرضا، ودعا الله سبحانه وتعالى كما في النسائي وغيره أن من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول وأسألك القصد في الغضب والرضا، القصد في الفقر والغنى والعدل في الغضب والرضا. فكان عليه الصلاة والسلام مقتصدا عادلا، بحيث مثلا قد يغضب عليه الصلاة والسلام لكن غضبه لا يجعله يتعدى حدا من حدود الله، وقد يرضى لكن رضا لا يجعله يسترسل وراء شيء لا يرضي الله سبحانه وتعالى. فقصار ما يقوله صلى الله عليه وسلم في حالة الغضب ويحك، يعني لما قاله الرجل اعدل يا محمد، كيف يقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يأتيه الوحي جبريل ينزل عليه بكرة وعشية اعدل يا محمد، فماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طبعا غاضب وحق له أن يغضب، بل ينبغي أن يغضب، وهكذا فعل عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يخرجه غضبه عن العدل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل، ألا تأمنوني وألا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء بكرة وعشية. ولكن لما قال له قائل من أصحابه دعني أقتله، هل قال فعل ولا حرج؟ قال لا، نعاه عن ذلك وقال دعه. والحديث معروف وهو في مسلم، فلعله أن يكون يصلي، إذن أنا لست ماذونا بقتله الآن. وقد غضب صلى الله عليه وسلم في عدة مواقف فلن يحمله غضب على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. كذلك قد يفرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويسترسل في الفرح، فرح مثلا لما يأتي مثلا فتح خيبر، فرح قدوم جعفر، ولذلك قال ما أدري بأيهما أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. وفي فتح مكة فرح النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه طأطأ رأسه من التواضع لله سبحانه وتعالى وهو يدخل مكة خضوعا وإخباتا. وفرح عليه الصلاة والسلام يفرح إذا جاءه خبر موت يعني أئمة الكفر والضلالة، ويفرح إذا جاءه خبر يعني يسر، ويحزن إذا جاءه ضد ذلك، حزن صلى الله عليه وسلم أيضا لما يعني لما جاءه مقتل القراء وكانوا 70 من أصحابه. فتجد النبي صلى الله عليه وسلم في حالة الغضب وفي حالة الرضا، في حالة السرور وفي حالة الحزن، تجد أنه مقتصد عادل لا يحمله الغضب على ما لا على ارتكاب ما يحل، ولا يحمله الرضا على الاسترسال والتمادي والوقوع فيما لا يجمل. فكان صلى الله عليه وسلم معتدلا متوازنا في صفاته. قل مثل ذلك مثلا كان يكثر عنده المال ويقل، يغتني ويفتقر، فربما كثر المال عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى جاءته الأرض بثلاثات أكبادها، وربما افتقر حتى لا يجد طعاما يأكله حتى إنه لا يعصب على بطنه الحجر من شدة الجوع كما في قصة الأحزاب. فتجد في حالة الغنى والفقر، في حالة الجوع والشبع، تجد أنه صلى الله عليه وسلم عنده حد الاعتدال والتوسط والقصد، فلا يعني فلا إفراط ولا تفريط. تجد أنه صلى الله عليه وسلم مثلا في حالة الأمن أو في حالة الخوف أيضا، يعني قد يأتيهم أمن شديد حتى مثلا يطمئنون ويأمنون، كما ذكر الله تعالى في كتابه لتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وآمنوا في آخر عهدهم بالمدينة واطمئنوا اطمئنانا كبيرا حتى لم يكونوا يخافوا من شيء، بل أصبحت الأمم تخافهم وترهبهم، ومع ذلك هذا الأمن لم يؤدي إلى أن يعني يحصل للمسلمين استرخاء أو ضعف أو تقصير في عبادة الله تعالى أو نسيان، لا، كانوا في حالة من التيقظ والحذر. وكذلك في حالة الخوف لم يحمله صلى الله عليه وسلم حصول الخوف على هلع أو جزع أو ضعف أو ظهور مثلا، ولذلك مثلا خاف المسلمون، تعرفون مثلا قصة الحديبية، ليست الحديبية، قصة حنين، هرب المسلمون ولم يبقى مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا قلة قليلة جدا من الناس، وهو عريص ثابت كالجبل لا يتزحزح ولا يتحرك، حتى المشركون أحاطوا به، ومع ذلك ما اختفى ولا اندس. أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. حتى فاء إليه أصحابه وحموه وعاد المسلمون الكرة وانتصروا على عدوهم. كذلك أصاب المسلمين في المدينة خوف وفزع، فخرج الناس من البيوت يستطلعون ماذا الخوف، فوجدوا أن النبي عليه السلام قد سبقهم إلى مصدر الخوف على فرس عري أظن بأبي طلحة، ورجع قال لم تراعوا، اطمئنوا لا تخافوا ما في شيء، فسبقهم واستطلع الخبر ثم عاد عليه الصلاة والسلام. في معركة بدر بل أحد، يعني سقط النبي صلى الله عليه وسلم في الحفرة وقتل من أصحابه من قتل، وشج رأسه وكسرت سنه، ودخلت حلقة المغفر في وجنته عليه الصلاة والسلام، ودمي وجهه ورأسه، ومع ذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم على حال من القوة والثبات لا نظير لها. فكلما قلبت يعني الطبائع الفطرية التي ركب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وجدت أن هذه الطبائع تتميز عن طبائع أي من الناس بالاعتدال والانضباط والتوسط، وأنه في حال الفقر أو الغنى، الأمن أو الخوف، الصحة أو المرض. أيضا كان النبي عليه السلام صحيحا غالب عمره، في كثير من أكثر عمره فيه القوة، فتجد هذه القوة لم تحمله على أنه ظلم أحدا أو ضرب أحدا أو تعدى على أحد، بل لما قال لبعض أصحابه استوي سواد ولمسه بيده فقال رجع وجاءتني يا رسول وقد بعثك الله بالحق، كشف عن بطنه وقال استقدي خذ حقك، فانكب عليه يقبله وقال حضر ما ترى، وأحببت أن يكون آخر العهد أن يمس جلدي جلدك. ولما وكان يمرض عليه الصلاة والسلام ويوعك، حتى إنه يعني يقول إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، ويضعون عليه الغطاء فيضع بعض الصحابة يده فيمس حر النبي صلى الله عليه وسلم حر بدنه من الحمى، وذلك أن له أجرين كما قال عليه الصلاة والسلام. فكان لا حتى في مرض موته عليه الصلاة والسلام شد عليه المرض، وكان يعني عليه الصلاة والسلام يتألم من المرض ويعاني، ومع ذلك لم يصدر منه من القول أو الفعل أو غيره ما يدل على الضيق أو البرم أو شيء من ذلك، بل كان حامدا شاكرا ذاكرا مخبتا أواها لله سبحانه وتعالى. في حالة القوة والضعف، جاء في حالة الفترة المكية مثلا كان المسلم ضعفا ومنهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأوذي وحصل وما حصل كما أشرنا إلى شيء من ذلك بالأمس، فلم يحمله هذا على أن يتجاوز الحد، لم يقل مثلا هؤلاء المشركون الذين فعلوا بما فعلوا وحاربوا الدعوة وفعلوا بأصحابي أننا يعني نتعدى الحدود معهم، لم يأذن لأحد من أصحابه أن يأخذ مالا من مشرك، ولم يأذن لأحد من أصحابه أن يقتل أحدا من المشركين، ولم يأذن لأحد لأصحابه أن ينتهك عرض مشرك، بل كان يقال لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولم يكونوا يتعدون هذا الحد قط. ولما فتح الله له وقويت شوكة المسلمين وقامت لهم في المدينة قوة يحسب لها حساب، لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خاس بعهد أو نقض عهدا مع أحد أو نكث وعدا أو ظلم أحدا أو اعتدى بغير حق، بل كان صلى الله عليه وسلم غاية المثل في الدقة والانضباط في هذا الجانب. وعلى سبيل المثال تعرفون قصته مع الرجل، وهذا في صحيح مسلم، والرجل اسمه غورة بن الحارث كما جاء في السنن وغيرها، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم في ظل شجرة فرفع السيف وقال يا محمد من يمنعك مني، فقال الله، فسقط السيف من يده، فأخذه النبي عليه السلام وقال من يمنعك مني، قال لا أحد، قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول، قال لا، لكن أعاهدك لا أحاربك ولا أكون مع قوم يحاربونك، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدي وجاء به أصحابه وأخبرهم الخبر. طبعا أسلم الرجل فيما أعلم، لكن المقصود عدل النبي صلى الله عليه وسلم وانضباطه، عدله وانضباطه حتى في حال القوة. فتجد أن أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام الفطرية الجبلية في حال القوة والضعف، ساعدوني إن نسيت، في حال الغنى والفقر، في حال الصحة والمرض، في حال الحزن والرضا، في حال الغضب، في حال الغضب والرضا، في حال الحزن أو السرور أو الفرح، تجد أنه صلى الله عليه وسلم كان عنده كمال الانضباط في هذا الجانب وكمال الاعتدال، ولذلك كانت أفعاله في كل هذه الأحوال قدوة حسنة لمن رضي له قدوة. الإنسان في حال الرضا أو في حال الغضب لك في قدوة، في حال القوة لك في قدوة المريء. ولذلك نقول ما من أحد من الناس إلا ويجد مجال القدوة للرسول صلى الله عليه وسلم، فهو قدوة في كونه زوج، في معاملته لأزواجه عليه الصلاة والسلام، وهذا باب واسع. فنقول للأزواج لكم في رسول الله من معاملة أزواج قدوة وأسوة حسنة. في حال الشباب نقول للشباب قدوتكم في الرسول صلى الله عليه وسلم في استثمار الشباب، في حفظ الوقت، في حسن التعامل مع الآخرين، في اكتساب العلم إلى غير ذلك. للداعية نقول له قدوة بالرسول صلى الله عليه وسلم في القيام بالدعوة والصبر عليها والاستمرار وحسن التعامل وحسن الخلق إلى غير ذلك. للمجاهد نقول لك قدوة بالرسول صلى الله عليه وسلم في صبره وشجاعته وقوته وعدله مع عدوه إلى غير ذلك. للقاضي نقول لك في الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة في العدل مع الخصوم والإنصاف وألا يحملك الغضب على ظلم أحد إلى غير ذلك. للحاكم نقول لك بالرسول صلى الله عليه وسلم قدوة في العدل في الرعية والشفقة عليهم والصبر عليهم وتحصيل مصالحهم ودفع مفاسدهم وجمع كلمتهم وإلى غير ذلك. في العالم نقول لك قدوة بالرسول صلى الله عليه وسلم في طريقة نشر العلم وتعليمه والصبر على الطلاب والتدرب معهم والتدرج معهم أولا بأول وإلى غير ذلك. للمريض نقول لك قدوة بالرسول صلى الله عليه وسلم، للصحيح لك قدوة بالرسول صلى الله عليه وسلم، للغني لك قدوة بالرسول صلى الله عليه وسلم فيما كان ينفق ويبذل، للفقير لك قدوة بالرسول عليه الصلاة والسلام فيما كان يصبر عليه من الفقر والجوع. فما تجد إنسانا في حال من الأحوال إلا وتقول له لك قدوة بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه قدوة مطلقة، وهذا لا يتحقق لغيره من الناس. نعم قد تقول فلان كان في أسوة في مجال معين وقد يضرب به المثل لأنه كان من الأغنياء ولذلك كان مضرب المثل في البذل، لكنه في جوانب أخرى ما يتحقق فيه ذلك. وتجد آخر قد يكون له عالم جليل ونشر العلم لكن لما تأتي للجوانب الخلق تجد أنه كان سيء الخلق مع طلابه، فتقول هذا ليس من المواضع التي يقتدى فيها. ثالث قد تجده داعية ودمث الخلق مع الناس ونجح في دعوته، لكن لما تأتي في الأمور المعاملة مع أزواجه تجد أن هذا الرجل الذي كالعسل مع أصدقائه لما يدخل إلى بيته ينقلب إلى وحش كاسر وأسد هصور و يعني رجل غليظ الطبع حاد المزاج، يضرب ويشتم ويتكلم ويغتاظ من أقل الأمور وأسهل الأسباب. وهكذا ما تنظر في أحد من الناس إلا وتجد عليه من لو شئت لقلت فيه كذا وكذا. ولو فرضنا أن تجد إنسانا لا تستطيع أن تقول عليه كذا وكذا لوجدت أن عنده على الأقل نقص في بعض الجوانب، ليس بالضرورة أن يكون خطأ أو عيبا، لكنه لا يبلغ في الكمال واستجماع الكمال من أطرافه فيما يتعلق باعتدال المزاج وطيب الخلق مثل ما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه ميزة يعني نعتبرها رقم واحد وألخصها لك في أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في اعتدال مزاجه وتكوينه الخلقي الفطري كان في الذروة العليا من الكمال. الأمر طبعا هذا الكمال الفطري الذي جعله الله تعالى به مؤهلا للنبوة، ولذلك اختاره الله تعالى على جميع العالمين على علم، اختاره لهذه الخصال التي حلاه وزينه بها، فجاء الوحي وجاء النور وجاءت الرسالة، فكان الأمر كما قال الله تعالى نور على نور، نور سلامة الفطرة وسلامة الخلق الأصلي الموجود فيه أضيف إليه نور النبوة والوحي فأشرق أيما إشراقي. هذه خصلة. الخصلة الثانية أنك لو تأملت في الناس لوجدت أن كثيرا من الناس حتى من أهل العلم أو الدعوة أو من المشاهير أو من غيرهم أنه يتأثر بما حوله من دون أن يشعر، وهذا التأثر قد يضره من بعض الوجوه. فقد يبتلى الإنسان مثلا بأولاد سيئين، والإنسان عادة قد لا يرى عيوب أولاده، فيصبح لا يراهم إلا لأن الولد حقيقة هو في الواقع يعني صورة عنك، والإنسان يعني يرى نفسه في ولده فلا يحب أن يرى في ولده العيب. فهؤلاء الأولاد قد يزينون لأبيهم مثلا ما لا يجمل ولا يحسن، ويؤثرون عليه بشكل أو بآخر، ويطبعونه بطابعهم بحيث تقول فلان لا يسمع في ولده شيئا، كل الأمور ناقشها معه إلا ما يتعلق بأولاده. قد يبتلى الإنسان مثلا بزوجة سيئة، فهذه الزوجة يعني تجعل الرجل خاتما في أصبعها، وتستغرب من هذا الرجل الذي عنده قوة وعنده مروءة وعنده علم وعنده ورع وعنده قوة، لكن فيما يتعلق بوضع هذه المرأة إذا أرادت شيئا فإنها تحصل عليه من بطريقة أو بأخرى شاء أم أبى. قد يبتلى الإنسان بطلاب حوله، هؤلاء الطلاب يفتلونه في الذروة والغارب والسنام، ويفركونه أو يلفتونه يمنة أو يسرى كما يحلو لهم، ويحاولون أن ما لديهم من الأفكار والآراء بل والأمراض أحيانا أن يلقوا بها عليه، فيحاصروه من هنا ومن هنا ومن هنا حتى يوجهون الوجهة التي يريدون. وقد رأيت وعاشرت بعض مثلا من طلبة العلم وبعض من الأخيار لما تجالسه في نفسه تجد سلامة الفطرة وطيب القلب وصحة الضمير والخير يعني في قلبه، لكن لما تسمع ما يقول تندهش، تسمع كلام فيه بشاعة، فيه شدة، فيه غلظة، فيه خشونة لا تتلاسب مع طبيعة هذا الإنسان، فتتعجب تقول من أين جاءت هذه الأشياء، هذه ليست أشياء تنبعث من طبيعته ومن علمه، وإنما أشياء من إيحاء يعني من حوله. فتجد هذا الإنسان قد ابتلي بطلبة أو بمجموعة من حوله يكذبون عليه أو يظلمونه أو يضيقون عليه أو ينقلون له أشياء غير صحيحة، وما يزالون به وبحكم المعاشرة أصبح يثق بهم ولا يقبل فيهم قول قائل. ولذلك يعني مع الفارق طبعا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان ابتلي بمن ينقل عنه ويكذب عليه ويسيره، ولذلك قال ابن عباس قاتلهم الله أي علم أفسدوا. وهكذا يعني كثير من آل البيت على فضلهم وجلالتهم، حتى جعفر الصادق رحمه الله ورضي عنه وهو من أئمة أهل السنة، وإن انتحله الشيعة لكنه من أئمة أهل السنة ومن الرواة المعتبرين الصادقين، وله من اسمه نصيب جعفر الصادق، لكن مع ذلك ابتلي بمجموعة من الرواة ممن حوله كانوا يحضرون مجلسه ويكذبون عليه وينقلون عنه ما لا يصح، فأفسدوا علمه ولبسوا على الناس. فتجد أن من أهل العلم ومن أهل الدعوة ومن أهل الخير من قد يبتلى بمجموعة ممن حوله من ولد أو زوج أو طلاب أو غيرهم، يصبح هؤلاء يصورون تفكيره شاع ما باء، شعر أن لم يشعر عليكم السلام. إضافة إلى أن كثيرا من الناس إن لم أقول كل الناس يتأثرون بالأجواء المحيطة بهم، يتأثرون بالعادات الاجتماعية، ويتأثرون بالأوضاع الاقتصادية، ويتأثرون بالظروف الإدارية، ويتأثرون بالأحوال الخاصة والعامة القريبة والبعيدة، يؤثر هذا على آرائهم وعلى عقولهم وعلى أفكارهم بل وعلى اجتهاداتهم العلمية. ولذلك لا يصح أن نقول عن عالم من العلماء أنه المنهج أو أن ما يقرره فلان هو المنهج كائنا من كان هذا العالم. لماذا؟ لأنه قد نقول أن فلان غالب ما يقوله صحيح وغالب اجتهاداته سليمة صحيحة لأنه أوتي علما وصدقا وإخلاصا وتجردا إلى غير ذلك، لكن يبقى أن هذا الإنسان يتأثر بظروف معينة، فقد يكون قال هذا الكلام مراعاة لظروف وقته أو مراعاة لمصلحة معينة ولم يظهر لنا ذلك، فنحن أخذنا كلامه على أطلاقه واعتبرناه منهجا، والواقع أن الأمر ليس كذلك. لا يصح أن يقال عن عالم من العلماء أن هذا العالم منهج، صحيح من العلماء من يهدون بالحق وبيعدلون وهم أقرب إلى المنهج من غيرهم، وقد يكونوا عبروا عنه تعبيرا جميلا، لكن يبقى أنه يؤخذ من قولهم ويترك كما قال الإمام مالك. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا نقول؟ نقول الرسول عليه الصلاة والسلام منهج، لأن هذه الأشياء التي قلناها عن غيره منتفية عنه صلى الله عليه وسلم، كان تعامله مثلا مع أزواجه بالرفق واللين والصبر وهو مثل في ذلك، لكن محال أن يجامل أحدا من أزواجه في حلال أو حرام أو بيان حق أو رد باطل على الإطلاق. ولذلك على يعني رفقه صلى الله عليه وسلم بأزواجه وصبره عليهن وإلى غير ذلك، ومع ذلك مثلا هجرهن صلى الله عليه وسلم شهرا كما تعرفون، وكان في ذلك من الحكم والفوائد الشيء العظيم منه. وكان مثلا في القسمة بين أزواجه، في السفر بهن، في التعامل معهن، حتى لما نزلت آية التخيير قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها، بدأ بعائشة وخيرها، قال ماذا تختارين؟ قال نختار الله ورسوله والدار الآخرة. ثم قالت يا رسول الله لا تخبر أحدا من أزواجك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألني واحدة منهن إلا أخبرتها. وكان يقول استأمري أبويك. فالمقصود أن الله لم يبعثه إلا مرشدا ومعلما وبشيرا ونذيرا. فمع رفق مع أزواجه صلى الله عليه وسلم لا تجد أثرا لأزواجه في التعليمات التي جاء بها. أصحابه رضي الله عنهم يعني كان له خلفاء وحواريون من أصحابه، على رأسهم الأربعة، الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم والعشرة مبشرون بالجنة، وأبو عبيدة بن الجراح وأبو سعيد الخدري وأبي بن كعب وأنس بن مالك وفلان 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 إلى آخره. لكن مع ذلك تجد أن هؤلاء كلهم يعني لا تجد أحدا منهم يعني يمكن أن يجامله أو يراعيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دقيق أمر أو جليله، مهما غلت ارتفعت مكانته وغلى عند النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا لما نزل، طبعا اليهود كانوا في المدينة وكانوا إذا حاضت المرأة لم يأكلوها ولم يشاربوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، والله سبحانه يقول فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني الممنوع فقط هو الجماع، أما أن يؤكلها أو يشاربها أو يداعبها فيما دون الفرج فلا حرج في ذلك. واليهود غضبوا وقالوا يعني لا يريد محمد أن يدع شيئا من أمرنا إلا غيره. فجاء بعض الصحابة من الأنصار وقالوا يا رسول الله اليهود يقولون كذا وكذا، أفلا نجامعهن؟ فتغيظ النبي صلى الله عليه وسلم وغضب حتى قاموا من عنده وظنوا أنه قد غضب عليهم، فاستقبلته هدية لبن فبعث في إثرهما فسقاهما، فعلموا أنه لم يجد في نفسه عليهم. كذلك لما نزلت كانت كما تعرفون أيضا زينب زوجا لزيد بن حارثة الذي كانوا في الجاهلية يسمونه زيد ابن محمد، فكانت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تريد زيدا، لا تحب، لا تنسجم معه. فالرسول عليه السلام يأمرها بالصبر مع أن الله أخبره أنه سوف يطلقها زيد وسوف تتزوجها أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يمره بالصبر. وكان عليه الصلاة والسلام يجد حرجا أنه سوف يتزوج من زوجة الذي كان ابنه في الجاهلية، وهذا سوف يفتح عليه باب من أقوال اليهود والمنافقين وغيرهم. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في الأخير طلق زيد زينب فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله تعالى. فأنزل الله تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشاه. هذا الخشية لم تجعله صلى الله عليه وسلم لا يبوح بالحق، ها هو يعلن في قرآن يتلى إلى يوم القيامة هذه الآيات اللي فيها نوع من العتب على الرسول صلى الله عليه وسلم، تخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشى. يا للعجب، هذه من أعظم يعني أدلة نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، لماذا؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، حتى يعلم المسلمون بالتطبيق العملي أن زوجة المدعى أو الداعية الذي كان يسمى ابنه بغير حق أنها لا تحرم عليه إذا طلقها الأول. ضرب الله سبحانه وتعالى المثل وجعل هذه الشعيرة أو هذا الحكم يطبق وينتشر عند الناس بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه هو يعني الرمز والقدوة والأسوة، واليهود والمنافقون والمتربصون وضعفاء الإيمان كانوا كثير، وفي ناس جاهزين يعني يختلقون الأكاذيب على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتورعون عن الكذب عليه، وينقلون كلام النبي صلى الله عليه وسلم على غير وجهه تعمدا للتزوير. وزيادة على ذلك قد يقول قائل أنه ربما كانت هذه الأشياء التي تقع يعني كانت تعطيهم نوعا من الذريعة، لكن الله سبحانه وتعالى العليم الخبير جعلها تقع وتؤخذ القدوة والأسوة فيها وتنزل في القرآن تفاصيل حتى نعرف نحن الآن هذا الكلام ونقرأه، بل يتعبد المسلمون بقراءته في الصلاة إلى يوم القيامة. وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. يعني لو قيل لواحد منا أيها الأخوة ذاك من أو لأحد من العلماء أو العباد، لو قيل له بحضرة عشرة من الناس أنك تخفي في نفسك شيء سيبديه الله، أو أنك تخشى الناس في مسألة والله أحق أن تخشاه، لاضطرب وغضب وأرغى وأزبد وقلق وتوتر أو لا؟ يعني لو نقول لك أنت بعينك يا فلان ترى نعرف عنك كذا وكذا. الآن الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم مثل هذا الكلام ليس أمام واحد أو عشرة، بل أمام الأمة كلها وأمام أعدائه قبل أصدقائه. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك قالت عائشة لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لو كان كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية. قل مثل ذلك في قصة عبس وتولى أن جاءه الأعمى، يعني ينزل عليه هذا الوحي ثم ينشره على الناس، إن لم يكن يدخل لنفسه شيء، كل القضية كانت تتعلق بالدعوة، وكان مشغولا بدعوة المشركين. ويأتي الأعمى ابن أم مكتوم يا رسول الله علمني ما علمك الله، فكره الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لأنه مشغول في قضية قوم يطمع أن يكون إسلامهم له أثر كبير على الدعوة، ولم يظهر منه من ابن أم مكتوم شيء. ما قالوا يا أخي أنا مشغول أذيتني ولا ألقاك وقت ثاني، لا أبدا، كل ما في الأمر أنه يعني لم يعجبه هذا الأمر، ربما في قسمات وجهه ظهر شيء من ذلك، هذا رجل أعمى لم يرى ما في قسمات الوجه. ثم ينزل الله سبحانه وتعالى عتب للرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن على شيء ما رأى أحد ولا أحس به أحد، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى عن الدعوة وأعرض عنها فأنت له تصدى وما عليك أن يزكى، ما عليك من حسابهم من شيء، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. بماذا كان يتلهى صلى الله عليه وسلم؟ بضحك أو نكت أو طرائف أو لا، كان مشغولا بدعوته هؤلاء الملأ من علية القوم، ومع ذلك سماه الله تعالى تلهيا ثم قال كلا، وهي كلمة يعني شديدة، كلا لا تفعل مثل هذا. ثم يأتينا الرسول صلى الله عليه وسلم فيتلو، يخرج على أصحابه فيتلو هذا الوحي، يقرأه برباطة جأش وقوة قلب وصبر، ويتعبد به الناس في الصلاة في صلاة الجهرية وفي مجالسهم، ويقرئه أصحابه ويعلمه لهم ويلقنه إياهم حتى يحفظوه، لأن الله كتب وقدر أن يحفظ إلى آخر الزمان، ولا يكتم من ذلك شيئا عليه الصلاة والسلام. كذلك قصة الأسرى، أسرى بدر، كان النبي صلى الله عليه وسلم له رأي، وأبو بكر وعمر له رأي آخر مخالف، فعمل النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل ونزل القرآن، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ها؟ لا، فيما أخذتم، فيما أخذتم، نعم. فهذا أنت يمكن ذهبت إلى الأخرى، مسكم فيما أفضتم فيه، فالمقصود يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يحضر الصحابة وهو يبكي ويقول لعمر لقد كاد يصيبنا في خلافك شر، ويتلو هذه الآيات. والأمثلة والنماذج من هذا الباب يعني أكثر من أن تحصر، ولسنا أصلا في صدد حصرها، لكن المقصود من هذا يعني الإشارة إلى أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان منهجا عاما لا يتأثر بالظروف المحيطة به تأثرا يجعله يكتم شيئا من الدين أو شيئا من الوحي أو يقدمه بطريقة معينة. حتى يعني من أوضح الأمثلة قصة الحديبية، قصة الحديبية لما عقد الرسول صلى الله عليه وسلم، المسلمون أصلا كانوا ذهبوا على أي أساس إلى مكة؟ على أساس أنهم سوف يعتمرون، وكان معه يعني قريب من 10,000 كلهم يعني هؤلاء المسلمون يعني الأمة على أساس العمرة، يصلون إلى مكة وبعد مفاوضات وأخذ ورد تنتهي القضية أنهم سوف يرجعون بدون عمرة، مع أنه الله سبحانه وتعالى قال لتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. كانوا يظنون إيش؟ إن هذا سوف يقع هذا، ولذلك قالوا يا رسول الله ما قلت لنا كذا وكذا وكذا، قال بلى، فأخبرتك أنك سوف تطوف بهذا العام؟ لا، ما في تحديد هذه السنة أو غيرها، لكن وقع في قلوب الناس ما وقع. حتى عمر رضي الله عنه كان يركض إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله أثنى بالمسلمين أليس بالمشركين؟ ألست رسول الله؟ على من أعطي الدنيا في ديننا؟ ثم يركض إلى أبي بكر، وصارت في المسألة شيء عظيم، حتى بلغ الأمر أنه جاء العقد الآن اللي يسمونه عقد الحديبية، وفيه أن من جاء للرسول صلى الله عليه وسلم من المشركين يرد، ومن جاء للمشركين يعني من جاء للمشركين من المسلمين فإنه لا يرد، وتضع الحرب أوزارها وشيء من هذا القبيل. أصاب الناس يعني كرب عظيم، حتى أن الرسول عليه السلام لما أمر الناس أن يذبحوا هديهم ما فعلوا، تأخروا من الكرب والهم والغم الذي أصابهم. من يتحمل هذه يا أخوان؟ من يتحمل هذه؟ أقول بملء فمي لا أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى دخل على أم سلمة وقال يا رسول يا قال لها هلك الناس، قالت ما أهلكهم، ما الخطب يا رسول؟ قال أمرتهم فلم يأتمروا. قالت يا رسول الله إن الناس أصابهم من الأمر كيت وكيت، فلو خرجت فذبحت هديك ورأوك لفعلوا مثل ما فعلت. فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم يذبح هديه، فلما رأى الناس ذبحوا هديهم من سرعة حتى كادوا يعني يصيبوا بعضهم بعضا. هنا أيضا هذا جانب آخر من جانب العظمة، هو الآن امتثل أمر أم سلمة وهي إحدى أزواجه إحدى أمهات المؤمنين، يعني امرأة كثير من الناس يعني يشاوروهن وعصوهن، فالآن في موقف يعني موقف جد. أبو بكر أين أبو بكر؟ أين عمر؟ أين عثمان؟ أين علي؟ أين الجلة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ في هذه النقطة بالذات أم سلمة تعطي هذه النصيحة فيأخذها النبي صلى الله عليه وسلم يجدها صواب ويفعل فيمتثل الناس. يعني مثل هذه المواقف الصعبة تدل على يعني البراءة من التأثر بالجو المحيط. يعني لا يعني يبني صلى الله عليه وسلم بيانه ومواقفه وحلاله وحرامه وفعله وتركه على مثل هذه الاعتبارات الواقعية، بقدر ما يبنيها على تطبيق شرع الله تعالى وعلى تبليغ دين الله تعالى. لا يفهم بطبيعة الحال من هذا الكلام أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يراعي المصالح، لا، هذا أمر آخر، هذا من كمال الدين أيضا. يعني مثلا ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل المنافقين، مع أن عمر كان وغيره كانوا يطالبون بقتلهم، لماذا ترك قتل المنافقين؟ لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وبين ذلك، لأن هذا دين وشريعة تؤخذ أيضا، هذا من الدين الذي يؤخذ. أيضا ترك النبي صلى الله عليه وسلم هدم الكعبة وإقامتها على قواعد إبراهيم، لماذا تركها؟ لأن العرب كان عهدهم بالجاهلية حديث، فيخشى أن تنكر قلوبهم ذلك ويترتب عليه فتنة، فاكتفى بالبيان النظري القولي. وأرى عائشة الضابط يعني حدود الكعبة وكيف يمكن أن يكون، وهو الذي فعله ابن الزبير فيما بعد لما حكم في مكة. المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم يراعي مسألة المصالح وتحصيلها ومسألة المفاسد ودفعها أو تقليلها، لكن هذا شيء، ومسألة عدم تأثير هذه الأشياء على منهجه على بلاغه على بيانه على أقواله الشرعية أمر آخر. والله أعلم. اللهم صل وسلم على عبدك الرسول.